قاصد وتقاصد صيغة مبالغة
أي لا ينبغي أن يقع الحسد بين المؤمنين. فإذا كان وقوع الحسد من جانبين يعني كل واحد يحسد أخاه، والحسد كما مر معنا هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، تمني زوالها النعمة التي أنعم الله بها على المؤمن، يتمنى المؤمن أن تزول هذه النعمة من أخيه المؤمن، بل مجرد التمني يسمى حسدا. فإذا تمنى أن تكون هذه له فهذا أشد أنواع الحسد، قال لا تحاسدوا. وإذا كان النهي موجها للجانبين فوقوع النهي الحسد من جانب آخر أشد نهيا، لأن التحاسد إذا كان من الجانبين فيكون من باب المكافأة ومن باب مقابلة السيئة بالسيئة، ومع ذلك بالرغم من وجود القواعد الشرعية في أنه يجوز للإنسان أن يقابل السيئة بالسيئة كما جاء في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إذا كان هذا جائز، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر وقال لا تحاسدوا. فوقوع ذلك من جانب واحد أشد نهيا، ولذا دل هذا الحديث على أنه يحرم الحسد أو التحاسد أو وقوعه من أحد الطرفين، لأن ذلك يتنافى مع الأخوة الإسلامية، ولأن ذلك يوغل في المباعدة ويوغل في النفرة ويوغل في التجافي بين المسلمين. قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا، والتناجش أيضا مفاعلة من النجش، والنجش كما مر معنا في كتاب البيوع هو أن يزيد في قيمة السلعة من لا يريد شراءها، خصوصا إذا كانت السلعة تباع بالمزايدة فيزيد في قيمتها وهو لا يرغب في شرائها، وإنما هدفه من ذلك يعني من النجش إلحاق الضرر بأخيه المسلم. فلما كان في ذلك إلحاق ضرر بالمسلم، ولما كان هذا الأمر يترتب عليه وجود الشحناء والبغضاء والكراهية بين المسلمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحرمه. وقد مر معنا في هذا الباب ما الحكم إذا زاد الإنسان في سلعة وهو لا يرغب في شرائها لكنه أحس أن أهل السوق قد تواطؤوا على أن لا يزيدوا في السلعة ولا يبلغوها سعرها، وإنما يريدون أن ينقصوا من السعر وأن يحطوا من القيمة وأن يوقفوها على سعر محدد هو دون سعرها الأصلي، ولكي يضروا أو لكي يلحقوا الضرر بالبائع. فما الحكم؟ هل يجوز للإنسان أن يزيد في السلعة في هذه الحال من أجل أن يوصلها إلى قيمتها أو لا؟ فيما مر معنا أنه لا يجوز ذلك، لأن هذا مخالف لصريح الحديث لا تناجشوا، ولأنه يستطيع أن يصل إلى هدفه من باب النصيحة بأن ينصح صاحب السلعة ويقول له إن السلعة تساوي كذا، أو أن يوجه النصح إلى هؤلاء المتواطئين ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أما أنه يعني يجاريهم في مثل هذا فهذا مما نهي عنه. ولذلك قال ولا تناجشوا، ثم قال ولا تباغضوا، أي ولا تقع بينكم البغضاء. والبغضاء يعني خلق كيف يتجنبه الإنسان، المراد بذلك لا يقع منكم ما يكون سببا في إيه؟ في قيام البغضاء بينكم. وكلها جاءت بصيغ المبالغة، وقد يكون يقول البعض إنه إنما يفعل ذلك مكافأة، ونحن قلنا في كلمة لا تحاسدوا أن وقوع الأمر من جانب واحد من بابه أولى. وهكذا بالنسبة للتناجش وبالنسبة للتباغض، فإنه إذا وقع من جانب أحد المسلمين فهو منهي عنه من باب أولى. قال ولا تدابروا، والمدابرة الأصل أن يعطي كل واحد دبره للآخر، يعني بأن، وهو كناية عن التخاصم. وكذا أيضا يقال فيه ما قيل في كلمة تباغضوا، أي تجنبوا كل ما يؤدي إلى إيه؟ إلى التقاطع. قال ولا يبع بعضكم، هكذا في روايتنا لا يبع بعضكم، هكذا في النسخ. وجاء في بعض الروايات بدل العين غين، ولا يبغي بعضكم على بعض. لا يبغي بعضكم يعني لا يطغى ولا يظلم بعضكم بعضا، وقد مر معنا ما يدل على تحريم الظلم. قال ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عن كل موجبات التفرق وكل موجبات الاختلاف أمرنا به بأن نتواصل، وأمرنا بأن نتواد، وبين الحكمة من ذلك والعلة في هذا، حيث إن المؤمنين إخوة، وما داموا إخوة فالأخوة تقتضي التواصل وتقتضي التواد وتقتضي التراحم وتقتضي تجنب موجبات الإيه؟ موجبات الاختلاف. ولهذا قال وكونوا عباد الله، ثم جاء التعبير بقوله عباد الله. هذه اللفظة يقول علماء العربية إنها وقعت منادى، ولذلك نصبت على النداء، ولما كانت مضافة أعربت، وجاءت منصوبة مضافة إلى لفظ الجلالة. وقوله عباد الله هذا يشعر ويبين أن الناس كلهم عباد لله، وما داموا عبادا لله فهم متساوون في الدرجة، متساوون في المنزلة. فما الموجب للتحاسد وللتناجش وللتباغض وللتدابر؟ لا موجب لذلك، لأنهم ما داموا عند الله سواء، وما داموا عند الله في منزلة، وما داموا عند الله على مقدار واحد لا يفاوت بينهم إلا التقوى، فلا ينبغي أن يسري إلى نفوسهم شيء من ذلك. وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. فإذا كان أخوه فينبغي أن يعامله من منطلق الأخوة، لا يظلمه. نلاحظ أن التعبير هنا جاء بالنفي، مع أن الحديث أوله جاء بصيغ النهي، أليس كذلك؟ جاء بصيغ النهي لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ثم جاء بعد ذلك بقوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه. وكان يمكن أن يقول لا تظلموا، ويقول لا تخذلوا، لكن جاء التعبير بالنفي، فهو نفي للشان. والمعنى أي أنه ليس من سيم من شأن ومن سيما ومن صفة المسلم أن يظلم أخاه المسلم. ولذلك يقول علماء البلاغة وعلماء البيان وعلماء المعاني. إن النفي أبلغ من النهي، لأن النهي مشعر بإمكانية الوقوع. إذا قال الرجل لأولاده لا تختصموا، معناه احتمال وقوع الخصومة بينهم قائمة، وموجبات الخصومة بينهم واردة. لكن إذا قال لأولاده أولادي لا يتخاصمون، معناه أنه ليس من شأنهم وليست من عادتهم ولا يوجد فيهم من الخلال ما يوجب الخصومة، فيكون النفي أشد وأبلغ من النهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث لما أمر أو نهى عن هذه الأفعال إنما نهى عنها لاحتمال وقوعها، وحيث إنها قد تقع بين المسلمين حضرت. فلما أراد أن يبين ما شأن المؤمنين جاء النفي نفيا للشأن. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، أي فإن استشعار المسلم بالإسلام وبأحكام الإسلام تلزمه بتجنب الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيما يرويه عن ربي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. قال ولا يخذله، أي ليس من شأن المسلم أن يخذل أخاه المسلم، أن يخذله، أن يتخلى عنه وقت الاحتياج، لأن خصائص الإسلام ولأن الاتصاف بصفة الإسلام تقتضي أن يكون المسلم مساندا مناصحا معينا لأخيه المسلم. قال ولا يخذله ولا يحقره، أي لا ينظر إليه نظرة احتقار، لأنه إذا عرف أنه أخاه فالأخوة تقتضي المساواة، الأخوة تقتضي المساواة، وإذا ثبتت المساواة زالت موجبات الاحتقار. قال ولا يحقره. ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ذلاذة، أي إن الله سبحانه وتعالى وهب المسلمين بسبب إيمانهم أن يستشعروا بالتقوى. والتقوى ما هي؟ التقوى ملكة تحمل صاحبها على اجتناب كل ما نهى الله عنه وفعل كل ما أمر الله به. التقوى كما يعرفها بعض العلماء هي أن تطيع الله فلا تعصيه، أن تطيعه فلا تعصيه، وأن التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن تطيع فلا تعصي، وأن تذكر فلا تنسى، وأن تشكر فلا تكفر. ولذلك هذه التقوى، هذه الملكة وضعها الله في قلوب الناس ومنها ينطلقون، لأنه كما جاء في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب هو المالك للجوارح وهو المتصرف في الجسم، فإذا كانت التقوى مهيمنة عليه كان التصرف نتيجة لتلك التقوى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم منبها للناس لذلك التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ثم قال بحسب امرئ من، يعني يكفي المرأة المسلم بحسب امرئ من الشر، يكفي المرأة المسلم ما يحصل له من الشر مجرد أن يخطر في باله أنه خير من أخيه المسلم، مجرد ما يخطر في باله احتقاره لأخيه المسلم فإن ذلك كاف في وجوده، في وجود الشر في نفسه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة المسلم، ما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أخيه المسلم، قال كل المسلمين على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لو سألنا سؤال ما موقع دمه من الإعراب؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. خبر بدل او عطف بيان، وهذا الذي يسمونه بدل الاشتمال. لما قال كل المسلم والخبر حرام ودمه الدم والعرض والايه والمال، اليست هي ما يشتمل عليها المسلم، هي بعض افراد خصائص المسلم، فكأن النبي بيّن عطف بيان. ولذلك لما قال عطف بيان وعطف البيان والبدل يكاد يكون شيء واحد إلا في أمور بسيطة، فإذا هنا بيّن بعد أن قال كل المسلم على المسلم حرام أراد أن يبين بعض ما يتعلق به الحرمة، فقال دمه يعني حرام وماله حرام وعرضه حرام، فلا يجوز لك انتهاك عرضه، ولا يجوز لك سفك دمه، ولا يجوز لك أكل ماله. وبالتالي إذا شعرت بهذا عرفت حرمة المسلم. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في المسجد الحرام وكان متجها إلى بيت الله ينظر إليه ويستشعر حرمته، فكان يقول ألا وإنك، يعني لخاطب الكعبة، إنك لأعظم، إنك لعظيمة عند الله، وإن حرمتك لعظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولكن المسلم أشد منك حرمة عند الله، فالمسلم أشد حرمة عند الله سبحانه وتعالى حتى من الكعبة هذه التي جعلها الله قبلة، والتي جعل الله الناس يذوبون إليها، وجعل البيت مذابة للناس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في حرمة من يعظم البيت وفي حرمة من يستشعر بعظمته، ومع ذلك اعتبر حرمة المسلم أشد منه، أشد من هذا البيت. لا لا، كل مبتدا وحرام الخبر، دمه بدلا من كل، كأنه يقول دم المسلم حرام وعرض المسلم حرام ومال المسلم حرام. قال الحديث أخرجه مسلم. قال وعنه يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا، قال بالجيم والشين المعجمة، ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغي، قال بالغين المعجمة من البغي وبالمهملة من البيع ولا يبع، قال بعضكم على بعض وكونوا عباد الله، قال منصوب على النداء إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، قال بفتح حرف المضارعة، بفتح حرف المضارعة في هذه الثلاثة على اعتبار أن الفعل ثلاثي، أن الفعل ثلاثي، ولا ينبغي أن تقرأ بضم حرف المضارعة لأنها لو ضمت ضم حرف المضارعة يكون الفعل ايه؟ رباعي. لا يحقره من احقره. ها؟ ولا يخذله من اخذله. وانما الفعل ثلاثي. قال بضم حرف المضارعة وسكون الحاء ولا يحقره. وبالقاف فراء. قال القاضي عياض ورواه بعضهم لا يخفره. لا إيه؟ يخفره بضم الياء وبالخاء المعجمة وبالفاء. وما معنى لا يخفره؟ ها؟ من أخفر الذمة بمعنى نقض العهد. لا ينقض عهدا. لا يخفره. قال أي لا يغدر بعهده ولا ينقض أمانة. قال والصواب الأول. يعني الرواية جاءت لا يحقره. قال والتقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الحديث أخرجه الإمام مسلم. يقول الحديث اشتمل على أمور نهى عنها الشارع. الأول التحاسد، وهو تفاعل يكون بين اثنين. نهى عن حسد كل واحد منهما صاحبه من الجانبين، ويعلم منه النهي عن الحسد من جانب واحد بطريق الأولى، لأنه إذا نهي عنه مع من يكافئه ويجازيه بحسده، مع أنه من بابه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهو مع عدم ذلك أولى بالنهي. يعني إذا كان من جانب واحد. قال وتقدم تحقيق الحسد. أما الثاني، يعني الأمر الثاني، قال النهي عن المناجشة، وتقدم تحقيقها في البيع. ووجه النهي عنها أنها من أسباب العداوة والبغضاء، وقد رؤيا بغير هذا اللفظ في الموطأ بلفظ ولا تنافسوا بدلا من إيه؟ من تناجشوا. ويكون بنفس المعنى، لأن المنافسة هي يعني طلب حظ النفس في شيء. قال ولا تنافسوا من المنافسة، وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به. ويقال نافست في الشيء منافسة ونفاسا إذا رغبت فيه. والنهي عنها نهي عن الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها. ثم قال والثالث النهي عن التباغض، وهو تفاعل. التنافس في وجوه الخير مشروع، لأنه لا يترتب عليه بغضاء، لكن المنهي عنه التنافس الذي يترتب عليه الشحناء والبغضاء. يعني الآن مثلا عندما يتنافس الناس على الصلاة والصوم والعبادة، بل بالعكس هذا التنافس قد يتسبب ويؤدي إلى المحبة، بخلاف التنافس على الدنيا وحظوظها وأموالها، فهو الذي يترتب عليه البغضاء. قال والثالث النهي عن التباغض، وهو تفاعل. وفيه ما في تحاسد من النهي عن التقابل في المباغضة والانفراد بها بالأولى، وهو نهي عن تعاطي أسبابه، لأن البغض لا يكون إلا عن سبب، والذم متوجه إلى الإيه؟ إيش عندكم؟ إلى البغاضة ولا البغاضة؟ عندك بالميم؟ في ميم؟ في ميم عندك؟ النهي عن المباغضة، لأن نحن عندنا بدون ميم. ها؟ لأن المباغضه مباغضة عن المباغضة لغير الله. فأما ما كانت لله فهي واجبة. كيف تكون المباغضة لله؟ يعني كراهيتك لأهل المعاصي ومباغضتك لأهل الكفر هذا أمر مشروع ومطلوب، لأن الله أمرنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن الحب في الله والبغض في الله هذا من علامات الإيمان، ولذلك قال هنا أما ما كانت في لله فهي واجبة، فإن البغض في الله والحب في الله من الإيمان، بل ورد في الحديث حصر الإيمان عليهما إيش؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم قال الرابع النهي عن التدابر. قال الخطابي أي لا تهاجروا، فسر التدابر به بالتهاجر، فيهجر أحدكم أخاه مأخوذ من تولية الرجل للآخر دبرا إذا أعرض عنه حين يراه. وقال ابن عبد البر قيل للإعراض تدابر، لأن من أبغض أعرض ومن أعرض ولا دبرا، والمحب بالعكس يعني من أحب واجه. وقيل معناه لا يستأثر أحدكم على الآخر، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا وجد شيئا يحبه ووجد من ينظر إليه في ذلك فإنه يحاول أن يخفيه بأن يوليه دبره، ويستأثر بالشيء سواء كان عند الأكل أو كان عند الرغبة في إخفائه. قال وقيل معناه لا يستأثر أحدكم عن الآخر، وسمي المستأثر مستدبرا لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون الآخر. وقال المازري وقال الإيه لا وقال المازري اللي هو أحد شراح الإمام مسلم، وقال الإيه المازري معنى التدابر المعادات، تقول دابرته أي عاديته. وفي الموطأ عن الزهري التدابر الإعراض عن السلام، يدبر عنه بوجهه وكأنه أخذه من بقية الحديث، وهي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإنه يفهم منه أن صدور السلام منهما أو من أحدهما يرفع الإعراض. قال أما الحكم الخامس أي النهي عن البغي إن كان بالغين المعجمة وإن كان بالمهملة، فعن بيع بعض على بيع بعض، وقد تقدم في كتاب البيع. ومعنى أن يبيع بعضهم على بيع بعض، وذلك بأن يأتي رجل ويشتري سلعة من شخص بسعر معين فيقول له ردها وأنا أبيعكها بأقل، أبيعك مثلها بأقل، أو أن إنسانا يريد أن يبيع على آخر شيئا فيقول له ردها وأنا أشتري منك بأكثر حتى وإن كان ظلما، لأن الحديث كما جادع الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض، وإنما ينصحه بما لا يؤدي إلى ذلك، لأنه في هذه الحال إنما يريد حظ نفسه ولا يريد حظ الآخرين. قال ابن عبد البر تضمن الحديث تحريم بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعي، والحسد له على ما أنعم الله تعالى عليه، ثم أمر أن يعامله، أو ثم أمر يعني الحديث أن يعامله معاملة الأخي النسيب، ولا يبحث عن معايبه، ولا فرق معاملة الأخ النسيب. الأخ النسب على كل حال جائز هذا وجائز هذا. طيب انتهى هذاك في المناهي، ثم بعد ذلك جاء فيما يتحدث به عن ايه، ما الواجب الذي يجب عليه. نعم، تحريم بغض المسلم، تحريم. ايش مثال نسختك ما دامت هي قلبت الميم ضادا؟ ها تحريم بغض المسلم، لا تحريم بغض المسلم، وان يعامله معاملة الاخ النسيب، يعني الاخ النسب ماشي، ولا يبحث عن معايده، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب والحي والميت. ها، وبعد هذه المناهي الخمسة حثهم بقوله وكونوا عباد الله إخوانا، فأشار بقوله عباد الله إلى أن من حق العبودية لله الامتثال لما أمر أو الامتثال لما أمر. قال القرطبي وكذلك تبين الحكمة من إيه؟ من تجنب هذه الأمور، ما داموا عباد الله فهم إذن في مقدار واحد ومكانة واحدة وتساوي، فلا يحتاجون إلى ذلك، أو فلا ينبغي أن يقع منهم هذه المناهي. قال القرطبي المعنى كونوا كإخوان النسب، كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة. قال وفي رواية لمسلم زيادة كما أمر الله، أي بهذه الأمور، فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر منه تعالى. وزاد المسلم حثا على أخوة المسلم بقوله المسلم أخ المسلم، وذكر من حقوق الأخوة أنه لا يظلمه، وتحقق وتقدم تحقيق الظلم وتحريمه، والظلم محرم في حق الكافر أيضا، وإنما خص المسلم لشرفه. قال ولا يخذله، والخذلان ترك الإعانة والنصر، ومعناه إذا استعان به في دفع أي ضرر في دفع أي ضر أو جلب أي نفع أعانه. ولا يحقره، قال ولا يحتقره، ولا يتكبر عليه ويستخف به، ويروى لا يحتقره وهو بمعناه. وقوله التقوى هاهنا إخبار بأن عمدة التقوى ما يحل في القلب من خشية الله ومراقبته وإخلاص الأعمال له، وعليه دل حديث مسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي إن المجازات والمحاسبة إنما تكون على ما في القلب دون الصورة الظاهرة والأعمال البارزة، فإن عمدتها النيات ومحلها القلب. وتقدم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. قال وقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، أن يكفيه أن يكون من أهل الشر بهذه الخصلة وحدها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام إخبار بتحريم الدماء والأموال والأعراض، وهو معلوم من الشرع علما قطعيا. ثم قال
ثم
هذا ليس صحيح، لأنه قال لا وإن في الجسد إذا صلح صلح الجسد، فلو كان القلب صحيحا لظهر ذلك على الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بالرجل يعبث بلحيته، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ثم قال عن قطبة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. قال أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. قوله واللفظ له، الضمير يعود إلى من؟ إلى الحاكم، أي إن هذا اللفظ هو لفظ الحاكم، وهو مشعر بأن لفظ الترمذي يختلف قليلا عن لفظ الحاكم. وكونه لم يذكر تصحيح يعني رأي الترمذي بالحديث مشعر بأن الترمذي لم يحكم بصحته. قال نعم ليش؟
يشترى الإنسان مثلا في ريال واحد وما هو في ريال
مثلا إيش علاقة السؤال هنا؟ إذا باعه بمئة ريال اشتراه بريال وباعه بمئة ريال الأصل أنه لا يأثم، لكن لو استغل حاجة المسلمين كأن احتكر البيع أو استغل ظروف ارتفاع المعيشة أو استغل ظروف وجود حرب أو وجود بلاء أو وجود فساد، بأن مثلا نزل بلاء وهذا دواء يحتاج إليه المسلمون فباعه بمئة ريال، نحن نقول إذا كان في حالة الرخاء وفي حالة عدم وجود موجب وأسباب قاهرة فإن ذلك إن شاء الله لا بأس، لكن إذا كان ثمة أسباب قاهرة وكان ثمة استغلال لظروف المسلمين واستغلال لحاجة المسلمين فإن هذا ظاهره يتنافى مع خلق المسلم، لأن المسلم لا يظلم أخاه ولا يستغله أيضا. نعم يعني قال وعن قطبة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني يعني باعدني أو أبعد عني أو باعد بيني وبين منكرات الأخلاق، ومنكرات الأخلاق يعني أراذلها و سيئها والأمر الذي لا يرضى من الأخلاق، هذا معنى منكرات الأخلاق. قال والأعمال، وأضافها مدري وعطف الأعمال على إيه؟ على الأخلاق، والمراد هو منكرات الأعمال أي كل ما ينكره من الأعمال، وهو مشعر بكل ما ينهى عنه. وكذلك الأهواء، والأهواء جمع هوى، والهوى هو ما تميل إليه النفس بطبعها، فقد يكون محبوبا وقد يكون منكرا، والمنهي والمراد هنا اللهم باعد بيني وبين الهوى الذي هو أو الموصل إلى المنكر أو الذي هو منكر. قال والأدواء جمع ماذا؟ جمع داء، جمع إيه؟ داء، لأنه لا يمكن أن يوجد دواء منكر، ها؟ لا يوجد دواء منكر. لا لا لا، ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ لا، المؤمن ليس كذلك، المؤمن الذي روض النفس على أن تهوى كل ما أمر به الشارع، ولذلك كان النبي يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني، وقرة العين لا تكون إلا في الهوى، قرة عيني في الصلاة. أيضا حتى في الأهواء ما هو محبوب أو ما هو خير وما هو منكر. هي نحن نقول هذا في الغالب، لكن ليس كل هوى منكر، خصوصا إذا روضت النفس. قال: والأدواء أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. نعم. مسابقة عائشة من الهوى. طيب إذا اعتبرته من الهوى لا نقول لك لا. قال: وعن عقبة بن بضم القاف وسكون الطاء المهملة وفتح الموحدة ابن مالك يقال له الثعلبي بالمثنى التغلبي، يقال له التغلبي بالمثنات الفوقية والغين المعجمة، ويقال الثعلبي بالمثلثة والإيه والعين. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين المهملة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. قال: أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. قال: التجنيب عندكم الايه بالهمزة ولا بالعين؟ ايش عندك؟ ها؟ بالعين؟ عندنا بالهمزة نحن. المباعدة اي باعدني، والأخلاق جمع خلق. قال القرطبي: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة، والمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك، أن تكون مع غيرك على إيه؟ على نفسك، فتنتصف منها ولا تنتصف لها، يعني أن تكون مع غيرك على نفسك فتأخذ لغيرك الحق من إيه؟ من نفسك، لا أن تأخذ الحق لنفسك من غيرك، فإنك إن فعلت ذلك فلا تكون إيه؟ فلا يكون انتصافا. قال: وعلى التفصيل العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتودد ولين الجانب ونحو ذلك. والمذمومة أي والأخلاق المذمومة ضد ذلك، وهي منكرات الأخلاق التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي سأل صلى الله عليه وسلم ربه أن يجنبه إياها في هذا الحديث، وفي قوله: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قال: أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. وفي دعائه صلى الله عليه وسلم في افتتاح، يعني في افتتاح الصلاة، ودعاء الافتتاح ماذا يسمى؟ هيا محمد ملاذ، ماذا يسمى دعاء الافتتاح؟ ها تعرف؟ ها؟ دعاء الاستفتاح يقولون له، أليس هو؟ ودعاء الافتتاح يعني افتتاح الصلاة. وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها سواك، واصرف عني سيئها واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها غيرك. وأما يقول: ومنكرات الأعمال ما ينكر شرعا أو عادة، ومنكرات الأهواء جمع هوى، والهوى ما تشتهيه النفس من غير نظر إلى به، يسمونه مرض الجنبة. لا، غير اليرقان، اليرقان هذه الصفرة، يعني مرض ينشأ عنه اصفرار الجسم كله. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. هذا الحديث المراد به لا تماره يعني مراء يؤدي إلى الخصومة، لأن الإسلام حريص على إقامة المودة بين المسلمين، وحريص على منع كل ما يتسبب ويؤدي إلى إيه؟ إلى الخصومة والشحناء وهكذا المزاح، إلا إذا كان في حق، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا إيه؟ إلا حقا. أما إذا كان المزاح يؤدي إلى الكذب ويؤدي إلى الزور فإن هذا محرم، وإن لم يؤدي إلى إيه؟ إلى الخصومة والشحناء. قال ولا تعده موعدا فتخلفه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعد المؤمن أخاه ويخلف، واختلف العلماء في المراد بهذا، فمنهم من قال أن يعده وهو واضع في ذهنه خلف الموعد، هذا هو المنهي عنه. أما إذا وعده وهو يغلب على ظنه أنه يوفي وعده لكنه طرأ له وعرض له ما يستوجب خلف الموعد فهذا يعني يعفى عنه. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري، قال من المماراة وهي المجادلة، أخاك ولا تمازحه من المزح، المفروض أن يقول إيه؟ من المزاح، ما دام قال من المماراة لأن الفعل مازح ما من الممازحة، وإنما الفعل مزح هو الذي يكون من الإيه؟ من المزح. قال ولا تعده موعدا فتخلفه. قال أخرجه الترمذي بسند ضعيف بسند فيه ضعف، لكن في معناه أحاديث سيما في المراء، فإنه روى الطبراني أن جماعة من الصحابة قالوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا وقال أبي هذا يا أمة محمد أمرتم، إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء كفى إثما أن لا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في عندكم إيه؟ في وكتب في رياضها هكذا عندك، والظاهر والله أعلم الصواب في ربطها إيه؟ لأن الحديث جاء أن في الجنة ثلاثة منازل، ربطها وأسفلها ووسطها، أو أن الحديث في رياضها أسفلها ووسطها وأعلاها، فيكون معنى أسفلها ووسطها وأعلاها بدل من إيه؟ بدل من رياضها. قال لأنه ورد في روايات أخرى أن الله يضمن بقصر في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. قال من ترك المراء وهو محق، يعني إذا كانت تؤدي إلى مثل ذلك الجدل،
الجدل والحوار،
نعم الجدل الذي يؤدي إلى الخصومة. أما إذا لأنه يدل على أن هؤلاء لن يتقبلوا منك هذا القول ما دام الأمر قد وصل إلى مرحلة الجدل. المراء هو المجادلة والخصومة، هذا هو المراء. قال فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في رياضها، أسفلها ووسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق. ثم قال ذروا المراء فإنه أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان. كل هذا يدل على إيه؟ على النهي والتحذير عن المراء. ثم قال وأخرج الشيخان مرفوعا: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي الشديد المراء، أي الذي يحج صاحبه. نعم،
يعني ده صحيح، ممكن يكون مش عملية خصام بس، لأن الجدال المحججة بتأخذ العملية الإسلامية والدينية للعملية عقلانية وتؤدي في الآخر إلى الكفر.
قد يكون هذا خصوصا، أو أن الإنسان يأخذ العزة بالإثم فيصر على إيه؟ على الخطأ. قال: وحقيقة المراء بعضك في كلام غيرك لإظهار خلل فيه لغير عرض أو لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه. والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، والخصومة لجاج في الكلام ليستوفى به مالا أو غيره، يستوفى به مالا أو ليستوفي به مالا أو غيره، ويكون تاركا، ويكون تارة ابتداء وتارة اعتراضا، والمراء لا يكون إلا اعتراضا. كأنه يريد أن يقول هناك فرق بين الجدال وبين الإيه؟ وبين المراء، لأن الجدال أذن لنا فيه كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما المراء فلم يرد به أمر، فكأنه يقول إن الجدال أعم من المراء، وبين المراء والجدال يعني عموما، وبين الجدال والمراء عموما وخصوص. قال: والمراء لا يكون إلا اعتراضا، والكل قبيح إذا لم يكن لإظهار الحق وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه. ثم قال: وأما مناظرة أهل العلم للفائدة وإن لم تخل من الجدال فليست داخلة في النهي، وقد قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقد أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا. أجمعوا على ماذا؟ على المناظرة. قال: وأفاد الحديث النهي عن ممازعة الأخ والمزاح الدعابة، والمنهي عنه ما يجلب الوحشة أو كان بباطل. وأما ما فيه بسط الخلق وحسن التخاطب وجبر الخاطر فهو جائز إذا كان في حق، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن ممازحاته عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل وقال له: يا رسول الله أحملني على جمل، فقال: إنا حاملوك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله ما يفعل بي ولد الناقة؟ ظن أن المراد بولد الناقة يعني الحاشي أو الصغير الذي لا يقوى على الحمل، لكن النبي قال له: وهل الجمل إلا ولد الناقة؟ ويذكر أنه صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة عجوز وقالت: ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، فقال: إن الجنة لا يدخلها عجوز. وجاءت امرأة تسأله عن زوجها أو تشتكي زوجها وقال لها: أي زوجك أذاك الذي في عينه بياض؟ يقول: فذهبت المرأة تنظر إلى عين زوجها هل فيه بياض، إلى غير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.